في تكملة موضوعات السابقة التي طرحها في المرة الماضية، وإن شاء الله تكون له هذا الموضوعات أخرى مكملة لهذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن ينفعنا بما يقول. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المرة الماضية تكلمنا عن محاضرة بعنوان جولات في ماضي وحاضر ومستقبل العمل الإسلامي، فيما أذكر أني تكلمنا عن ماضي وتعرضنا لشيء من الحاضر وما تعرضنا للمستقبل، تقريبا ما تعرضنا للمستقبل إلا في شجرات قليلة. الآن حاضر أتعرض لملامح العمل الجهادي في المرحلة المستقبلية واللي حيكون عنواننا فيها مقومات العمل، مقومات التنظيم و مقومات تنظيم مدار المنهج. فهذه في المرة الماضية تكلمنا أن بالنسبة للإخوان المسلمين وبالنسبة للمرحلة اللي مرت في العمل الإسلامي وقفتنا إلى ثلاث تيارات: تيار العمل الإسلامي عن طريق الديمقراطية، وتيار الجهاد، وتيار تكفير. فقلنا ان تيار تكفير انحصر تقريبا ما الارضيه، وتيار ديمقراطيه هو اللي طرحه الخيار الامريكي في المنطقه من شان يمر المخطط الان، وطرحونا نموذج ادخال الاسلاميين في البرلمان بحيث يفهمهم انه اذا كنتوا عايزين تشتغلوا فما في الا مجال البرلمان. طبعا هذا التيار الان معه من تناقضات وامامه احد ثلاث احتمالات: التيار الديمقراطي مع تشدد الصدام مع التيار الجهادي، ففي عندنا شريحة اللي عارف فيها بالتنظيمات الإسلامية الأكاديمية الإسلامية للمنهج، هذه الشريحة فيها ثلاث أنواع من الناس. النوع الأول مع بداية المعركة بين الجهاديين وبين التيار الغربي اللي يحمل على احتلال المنطقة، هذا النوع واللي بيمثل معظم الفضائح حيقول إلى نوع من الشرف أو إلى نوع من الدين، وحيحفر عن التيار الديمقراطي وحيقبل في المعركة، والله أعلم كله في علمنا إحنا عم نقوم بنوع من التحليل، حيدخل في المعركة لصالح التيار الجهادي. النوع الثاني اللي بيمثله معظم قيادات الوطن، هؤلاء الناس حيقعوا في تناقض بين الفكر اللي تربوا عليه وبين عملية الاحتلال الواضحة وعملية المعارضة اللي اعتقد من الغرب وحالة الاحتلال، فمعظمهم حيقع في هذا التناقض وحيقول للاعتدال. تبقى عندنا القيادات اللي أرغبت في علاقة مع السلطات واللي أصبحت مصالحها مرتبطة بوجود الغرب وبوجود الحكومات، هؤلاء الناس متوقع منهم أن ينحازوا إلى المعسكر الغربي، معسكر الحكومات، يعني المعسكر المعادي للتيار الجهادي بسرعة. فخلال العوام المقبلة مع استمرار حالة الاحتلال حتنحتم القضية لوجود صراع بين التيار الجهادي اللي حنحاول نتلمه المناخ المستقبلية، ومع التيار الأمريكي الغربي اللي حيقف مع الحكام وبعض قادة الحركات الإسلامية اللي حتحافظ على أسماء هذه الحركات وبعض العلماء اللي حيدخلوا في هذا التيار. العمل الجهادي في المرحلة المقبلة نتوقع أن يواجه أربع أنواع من الأعداء، وهذا كلام يجب نقوله بصراحة لأن بدأت شجراته تتضح الآن. هؤلاء الأعداء يتمثلوا في الحلف اللي قام حاليا. لو تلمسنا مراتب هذا الحلف نجد أنه يأتي اليهود كإدارة اللي هم بيخططوا وبيستخدموا حتى الطالبيين وحتى الغربيين، لا شك انه كل شريحة لها هامش من المصالح. فالتيار الغربي مصلحته معظم اقتصادية وشيء من التكشير، والفكر الطالبي طبعا الفكر الطالبي بالنسبة للغرب ما عم يشكل الا عصبية. الناس اللي عاشوا في الغرب واحتكوا فيهم الدين المسيحي لم يبقى منهم شيء تقريبا في العالم المسلم الا عن بعض الربان المتعصبين جدا. تصور اذا كان الايام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوا لحوم بني ثعلب، فانهم لم يبق لهم من دين المسيح الا الخمر والخنزير. يعني هذا ان يحرم لحوم وذبائح هؤلاء الناس لانه كانوا مثل المشركين وانتهكوا عن كون اهل الكتاب. فما بالك باهل الكتاب الحاليين اللي ما لديهم من فكره المسيحيه الا الطالب، يعني لما يتجمع الناس بحاجة الى بعد عقيدي يحارب عليه. فاليهود والطالبين هم راس الحلف والمرحلة أو المرتبة الأولى من الأعداء. المرحلة الثانية هم الحكام لأن مصالحهم ارتبطت في مصالح الحزب مباشرة، وللمطلوب منهم الآن أن يمرروا حتى وجوههم في الوحدة. يعني كان الحكام اللي رايحين لمؤتمر السلام لو خيروا بين أن يذهبوا وأن لا يذهبوا حفاظا على مصالحهم أعتقد أنهم يفضلوا أن لا يذهبوا، أن ذهابهم إلى هذا المؤتمر عملية بهدلة بشكل كامل، لأن يعني مصالح الاعتياد الآن تتضارب جزئيا مع مصالح العملاء. هذه الشريحة اللي هم الحكام، الشريحة التي اللي طبعا هم بيمثلوا الصورة الواضحة التي سيشتبك معها التيار الجهادي. هؤلاء الحكام يتكرسون الآن بالقضاء التافه والرفع اللي هم الحركة الإسلامية الديمقراطية على المذهب الأمريكي اللي يريدوا أن يدخلوا العالم الإسلامي والحركة الإسلامية في خيار إجباري، إذا كنتم تريدون البقاء عليكم بالبرلمان. هؤلاء الناس يدفعون ثمن بقائهم بالبرلمان من العقيدة ومن المواقف ومن الرجولة والشهامة اللي أصبحت تتضارب مع وجود هؤلاء الغربيين بصفة محتلة. الحركة الإسلامية كون معظم قادتها ليسوا علماء، يعني ليس لهم السيطرة الروحية على بعض الشباب المنتظم اللي ما يقبل فتوى إلا من علماء، لاحظ أن صرنا نفرق بين علماء وعملاء لالتباس الموضوع، فأصبحوا يريدون التكرس بشريحة من العلماء تبطي الشرعية على هذه الحركة الإسلامية التي تقف مع هؤلاء الحكام الذين يقفون مع أمريكا والغرب. فمراحل العداء أو جبهة العداء التي يتوقع أن يواجهها التيار الجهادي في المستقبل تتمثل، وكرر باختصار، الحلف الصليب اليهودي ثم الحكام ثم الحركة الإسلامية المدجنة أو رموز الحركة الإسلامية المدجنة التي قبلت بالديمقراطية وقبلت بهذه اللعبة، ثم بعض العلماء اللي استخدموا لدعم هذه الجبهة. نحن نريد أن نتكلم عن مواجهة هذا الحزب، وقمنا تقريبا في المحاضرة الماضية إلى هذه النقطة، والآن سننتقل إلى أن نقول عملية مواجهة أو عملية الجهاد بصورة عامة كعبادة. الجهاد عبادة جماعية بالأصل، يعني يمكن أن تواجه معروف أن العبادات منها ما هو فردي كقطيع ومنها ما هو جماعة، صلاة العيد صلاة الجمعة تؤدى بإمام تؤدى بنظام بوقت معين بطبيعة معينة، هذه الطبيعة الجماعية. الجهاد في الغالب هو عمل جماعي أو عبادة جماعية، هذه العبادة الجماعية تحتاج إلى نظام إلى برنامج إلى إمام إلى بيعة إلى تربط، هذا الكلام أصبح معروف بالنسبة لكل الناس اللي يعملوا في إطار التنظيمات. الجهاد ممكن أن يكون فردي، الجهاد ممكن أن يكون فردي بقول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وفي كثير من أمور الجهاد وأمور الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا تعذر على الإنسان أن يؤديها بصفة جماعية قد لا تسقط عنه الفريضة أن يؤديها بصفة أفرادية. فنقول أن الجهاد يمكن أن يؤدى بصفة أفرادية، ولكن الحالة العامة والحالة التي سنتكلم عليها في هذه المحاضرة هي الطبيعة الجماعية لعبادة الجهاد. كون الجهاد إذا يؤدى بطبيعة جماعية فلا بد من التنظيم، فسنتكلم عن مقومات هذا التنظيم، يعني متى نقول عن تجمع جهادي أنه تنظيم ومتى نقول عنه أنه ليس تنظيم، عبارة عن تجمع او فريق عمل او كتله جهاديه او عشيره جهاديه احيانا مثل بعض التجمعات اللي بيشوفوها ما تتميز في ميزاتها عن ميزات العشيره، يعني في زعيم عشيره وفي عشيره، زعيم العشيره بيقرر والعشيره تتجه باتجاه زعيم العشيره. الحاله الخطيه التي نحاول ان نلقي عليها الضوء هي الحاله النموذجيه للتنظيمات، وما نريده من وراء هذا الحق ان كل شخص موجود في تنظيم يحاول أن يصلح ضمن الدائرة التي هو فيها، يحاول أن يكتب تقريب القادة اللي عنده وينصحهم أنه يا جماعة الخير نحن نعمل في تنظيم والتنظيم يجب أن يكون له مقومات. هذه المقومات ليس لها علاقة بطبيعة العمل المخطط، نقاتل هنا نقاتل هناك نقاتل سر نقاتل علني نقاتل في أفغانستان نقاتل في مصر، ليس لها علاقة. هذا الكلام هو عبارة عن مقومات أساسية، إذا لم توجد في عقل الأسباب بعيدا عن عقل المعجزات وتوفيق رب العالمين اللي هو الأول والآخر أصلا في التوفيق، في عقل الأسباب نقول أن هذا التنظيم لم يستطيع أن يؤدي النتيجة التي تجمع من أجله والله أعلم. واستكمال مقومات التنظيم بهذه الصورة يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى عمل جماعي تتضافر فيه قوة القيادة مع إرادة القاعدة حتى تؤدي هذه الصورة، لأن العمل الجماعي بطبيعته صعب وسيؤدي إلى خروج عن هذا المخطط. أقصد أني أريد أن أقصد واحد من مقومات التنظيم وهي منها وأفصل فيها وهي أصل محاضرة، ولذلك أقدم وأقول أن مقومات التنظيم هي أربعة. أولا الفكر والمنهج، الفكر والمنهج وهو مجموعة المعتقدات التي يثبت عليها هذا التنظيم والتي تميز هذا التنظيم عن غيره من التنظيمات. يعني احنا الصورة الغير طبيعية التي تعرفنا عليها في افغانستان هي وجود تجمعات هذه ليس لها فكر واضح او منهج واضح باستثناء الجماعات التي جاءت الى هنا وهي تنظيمات قبل افغانستان والتي جاءت بمنهجها. فالتجمعات التي قامت هنا يغلب عليها انها التقت على السلاح على القتال على اداء عبادة القتال. السلاح والقتال ليس فكر ولا يمكن ان يبقى بان يكون فكر. المنهج يجب ان يضم مجموعة المعتقدات ومجموعة البرامج التي تميز هذا التجمع عن غيره. فنقول هذا من الاخوان يقتسم في ذهنك مباشرة عقلية هذا الرجل الفقه الذي يقوم عليه المنهج الذي يعمل به هذا من الجهاد هذا الشيوعي هذا الديمقراطي الى اخره. الطريقة الخطأ التي يجب ان نعترف انها خطأ التي الفناها هنا والتي اصبحنا فيها كما احد الاخوة دائما بغدد بيقول ميليشيا. العلاقة بين حقق الميليشيا هي علاقة السلاح ان الناس يتدربوا يذهبوا الى حق الرمي يرموا هذه الطرفات اللي عندهم ثم يدخلوا الى جبهة فيعيدوا نفس العمل. هذه العبادة لا اتكلم عن النية ولا عن الاجر ولا عن الثواب اتكلم عن مكونات تنظيم يريد ان يؤدي عمل واضح. ففكرة المنهج اللي بيسموها الغربيين الايديولوجية هي التي تميز هذا التنظيم عن غيره وهي التي نستطيع ان نحرر فيها المسؤول او الامير الذي عندنا. هذا الامير لنقطة نحن كنا في الاخوان المسلمين في مرحلة من المراحل انتقلنا على فكر وعلى قضية وعلى جهاد. فجأة ارادوا ان يعملوا حلف مع العراقيين ومع الاحزاب المرتدة. من الذي يضبط ان هذا الجائز في هذا التنظيم او غير جائز حلال او حرام بجوز او ما بجوز؟ وجود منهج يحتكم اليه المجموع عامل اساسي لنبين الخطأ من الضرب. هذا منهج بيسموه او ممكن نطلق على التقنية الشرعية وهي منهج السياسي الشرعي. اكاد تقريبا لا اقع منها السياسي الشرعي الا بفضل الله ثم بعض الجماعات المصرية الجهادية التي جاءت الى هنا على قطار رقاوها اطردت منهج شبه متكامل نستطيع ان نحدد فيه من نحن ومن نريد ومن خلال هذا المنهج الناس عرفوها وهم اكثر ايضا في الساحه ويقعوا كثير من التجمعات وكثير من الناس اللي عندهم طموحات جهاديه ان يتبنوا هذا المنهج ويعتبروا منه. استطعنا نحن عن طريق الحركه السوريه او بقايا الحركه السوريه ان نبرز شيء من المنهج عن طريق المذكره السوريه. بقية الحركات الى الان لا نلمس ان لها منهج وانها تريد ان تعمل خلال هذا المنهج وانتقل الان من فكره المنهج لاني سافصل فيها نتيجه دراستكم فيها لبعض افكار ومنهج للتنظيمات الجهاديه. العمل الثاني وهو القيادي. قلنا التنظيم يحتاج وعددها تعداد يحتاج الى فكر ومنهج يحتاج الى قياده يحتاج الى اموال يحتاج الى مخطط ويحتاج الى سمع وطاعه. هذه هي مكونات التنظيم الفكر والمنهج ثم القياده ثم الاموال ثم السمع ثم المخطط ثم سمع وطاعه. المنهج هو الذي سافصل فيه لانه هو بحثنا الاساسي وانتقل الان الى موضوع القياده. القياده المفهوم البسيط للقياده الذي عندنا انها امير. عندما نقول قياده يتبادر الى ذهن الناس انه قياده التنظيم الفلاني هو فلان. القياده تنقسم او تقوم بثلاث مكونات، اولا الامير، ثانيا قياده هذا الامير يعني مجموعه العناصر والكوادر التي تشاركه في صناعه القرار، ثم طريقه اتخاذ هذا القرار، الشورى التي توصل هذا الامير الى اتخاذ قرار معين. اذا مكونات القياده هي امير ثم قياده ثم شورى. في الزمن القديم كان يمكن ان يكتفى بخليفه او يمكن ان يكتفى بامبراطور او يمكن ان يكتفى بملك، هذا الملك يستطيع ان يقرر. ومع ذلك لو تلمسنا التاريخ نجد ان هؤلاء الملوك وهؤلاء الخلفاء كان لديهم بطانه، هذه البطانه معروف انه هذا ولي العهد، هذا مقرب، هذا مستشار، هذا فاخر، هذا كاهن. هؤلاء الناس بمجموعهم ينيروا اتخاذ القرار امام الملك او الامير او الامبراطور. الان مع تعقد الزمن أصبحت عملية القرار وعملية القيادة عملية مؤسساتية. لا يستطيع هذا الأمير أن يصدر قرار واضح معقول إذا ما كان عنده مستشار مالي يحيط علما بوضع التنظيم المالي. إذا ما كان عنده مستشار عسكري يحيط علما بالعلوم الأسلحة تشعبت التكنولوجيا تشعبت المناهج الأفكار الجماعات أصبحت العملية صعبة. إذا أردنا أن نتلمس طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تسليره في موضوع القيادة نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حوله اهل بدر، كان اهل الشجره، كان المهاجرين والانصار، هؤلاء الناس اللي سموهم اهل الحل والعقد فيما بعد، كانوا هن بطانه الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام مع استغنائه عن عمليه الشورى، كان يقوم بها تعليما لهذه الامه، كان الرسول عليه الصلاه والسلام يستطيع أن يسأل الصراط فإذا كان صواب أمضي وإذا كان خطأ صححه الوحيد. ومع ذلك قامت عملية شورى واضحة تماما من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا القيادة هي أمير وهذا متفق عليه، ثم البطاقة التي حول القيادة، وهنا يعني خبرة من يطلع على التاريخ ومن يدرس التاريخ يرى أن القيادة من مميزاتها ومن أسبابها الإيجابية أن تكون قليلة العدد. يعني لو كان في قائد عنده من المساعدين والمعاونين 400 شخص ولا 200 شخص ولا يعتبر كل تنظيمه مساعدين ومعاونين، تارة يستشر هذا وتارة يستشر هذا، هذه القيادة لن تخرج بقرار صائب. تشعبت الأهواء، تشعبت الآراء، هذا صحيح هذا خطأ، هذه القيادة لن تستطيع. يضرب مثل في التاريخ أن أحد الحلفاء لما جاء من أمريكا، أظن إيزنهاور لما جاء من أمريكا وعمل الإنزال ويريد عمل الإنزال في النورماندي في فرنسا ويريد أن يحارب الألمان ويواجه هتلر في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية، كانت هيئة الأركان التي يقاتل بها الحلفاء الأوروبيين تضم 400 جنرال، 400 جنرال من الدول الأوروبية الغربية في مواجهة هتلر يجتمعوا ويخرجوا بمقررات الحرب. فكان أول شيء فعلوا أن حل مجلس الأركان هذا من 400 شخص وجاء بثمانية جنرالات، ثمانية جنرالات قاموا بإدارة الحرب العالمية معه، قرروا واستطاعوا أن يتخذوا هذا القرار. هذه القيادة نعتبرها خاصة الأمير، وضمن هذه الخاصة يكون لدى الأمير شخص أو شخصين يساعدوه على اتخاذ القرار. إذا الأمير ثم خاصة الأمير أو قيادته، أعضاء هؤلاء، أعضاء هذه القيادة التي يجب أن يستكمل بها الأمير مقومات القرار. يعني فيهم مستشار سياسي، فيهم مستشار بالنسبة لنا، فيهم مستشار شرعي، فيهم مستشار عسكري، فيهم مستشار مالي إداري تنظيمي، مجموعة من الأفراد. إذا احتاج الأمير خبرة معينة خارج عن اختصاصات هؤلاء الناس يستطيع أن ينزل إلى مجلس الشورى أو إلى باقي الأعضاء ويأخذ خبرة معينة ويستند بها القرار. العمل الثالث من مقومات القيادة هو الشورى. كيف يستطيع هذا الأمير أو ما هي الطريقة التي يستشير بها هذا الأمير أعضاء قيادته ليتخذ هذا القرار؟ معلوم عندنا في السياسة الشرعية الإسلامية طرح ثلاث أساليب للشورى. الأسلوب الأول أن الشورى وهو رأي الجمهور كما نقل في العمدة وجاء به الرجل على أدلة شديدة، أن الشورى مستحب للأمير، مستحب يعني إذا شاء فعلها وإذا شاء ما فعلها، مستحب للأمير وبالنتيجة غير ملزمة له. ونقل هذا الكلام عن ابن تيمية الذي نقله عن الجمهور أن الشورى مستحب للأمير وغير ملزمة له. الرأي الثاني وهو من آراء بعض الثلاث أشهرهم الإمام ابن عطية يقول أن الشورى واجب على الأمير، يجب أن يفعله، بل ذهب إلى القول أن الأمير الذي لا يستشير أهل العلم والدين وأصحاب الكفاية يعزل عن إمارته ويعتبروها من مسقطات الكفاءة عن الأمير. أن الأمير إذا ذهب على أن لا يستشير أهل العلم والدين ولا يستشير أصحاب الكفاية خاصة في زمن غلق عليه في زمن عطية ابن عطية أمراء ليسوا مجتهدين ليسوا علماء، الخليفة في العصر العباسي ولا الأمة ولا غيره لم يكن من العلماء ولم يكن من المجتهدين ولم يكن مستجمعا لشروط الاجتهاد إلا في حالات نادرة مثل عمر بن عبد العزيز أو غيره. فهؤلاء الأئمة اشترطوا أن الشورى واجب على الأمير يجب أن يفعلها، ولكنهم اتفقوا مع الجمهور بأنها في النهاية غير ملزمة له. الرأي الثالث وهو رأي بدعة طرح تقريبا في النصف الثاني من القرن العشرين، وقال به أول من قال رشيد رضا والأفغاني ومحمد عبده وهؤلاء الناس تأثرا بالفكر الغربي أن الشورى لازمة واجبة على الأمير وهي بالنتيجة ملزمة له، يعني على الأمير أن يلتزم رأي الأغلبية. هذا الرأي للأسف الشديد أصبح هو السائد في العمل الإسلامي عمليا، ولم يستبعده إلا تنظيمات الجهات الصغيرة التي أخذت بالرأي الأول أو الثاني أن الشورى إما مستحبة أو واجبة ولكنها في النهاية غير ملزمة للأمير. الرأي الثالث لسنا في صدد استعراضه لأن في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الأسلوب الديمقراطي وهو تمثيل حقيقي للديمقراطية داخل العمل الإسلامي، ولذلك أمثال راشد الغنوشي كان يقول الشورى بضاعتنا ردت إلينا، وهو يعتمد على هذا الكلام أن الشورى في الإسلام لازمة وملزمة للأمير. ولذلك لما جاء الغرب وابتدع موضوع البرلمان وأصبح فيه الشورى بالأكثرية هم أخذوها من عندنا. هذا الكلام لم نتعرض له، فقط سأقارن بين رأي الجمهور وهذا رأي خاص وكلام يعني قابل للأخذ والعطاء، سأقارن بين رأي الجمهور ورأي اللي مثله الإمام ابن عطية. رأي الجمهور أن الشورى مستحبة يعني لا يلام الأمير إذا لم يفعل ذلك، رأي أن يقول أن الشورى واجبة. الذي أراه والله أعلم أن هذا رأي قائم له سنة بأس له، وإن كان رأيي ليس رأي الجمهور. في زماننا أصلح وألزم وأقرب للصلاة، والسبب في ذلك سببين. السبب هو تحقق مستلزمات القرار نفسه، أن القرار نفسه أصلح مع أخر. السبب الثاني أن أمراءنا الحاليين، وهذا لا ينتقص من قدرهم شيء، أمراء جميع التنظيمات ليس ممن استكمل صفات المجتهد. في الغالب إذا كان في تنظيم أمير مجتهد أنا لا أعلم، لكن أن هناك تنظيم جهادي أمير مجتهد يستغني عن شورى الناس. فإذا كان مجتهد في الأمور الشرعية فغالبا ليس من الممارسين للأعمال السياسية كما كان حال الخلفاء أو كما كان حال الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس ممارس لهذا الأمر فضلا عن العسكرية عن الإدارية عن المالية. في طريقة للجمع بين الرأيين، رأي الجمهور ورأي ابن عطية، وهو قبل ابن تيمية بعد أن ذكر أن الشورى مستحبة وليست واجبة قال ولكنها دأب الخلفاء الصالحين ودأب الأنبياء ودأب الأمراء ودأب الملوك الناجحين، يعني هم من الناحية الشرعية المطلقة قالوا أنها مستحبة، ولكن من الناحية العملية التطبيقية أتوا من الأدلة والبراهين على ما يجعلها شبه واجبة على الجميع. فنحن بصرف النظر عن الناحية الشرعية التي هي من اختصاص أهل العلم نقول أن الشورى من الناحية الواقعية واجب على الأمير، ومن الناحية العملية نتفق مع رأي الجمهور وحتى مع رأي ماقية أنها غير ملزمة له، لأن الأمير إذا انسدم برأي الشورى أصبح شورى مثل عداد الأصوات، أنت لا أنت آه أنت لا أنت آه، فبالآخر يعني فقط دور الأمير وتوزعت المسؤولية بين الناس، وهذا الأسلوب ليس ثابت شرعا على العقل الدليل الشرعي على رفضه وليس صالح عقلا. هذا المقاومة الثالثة. أما أن نقبل أن هناك قيادة لا تستشير أصلا أو ليس لديها طريقة لاتخاذ القرار بأسلوب جماعي فهذا أعتبره أول مقومات الفشل والله أعلم، لأن حتى الفكر والمنهج حتى يستكمل وينضج يحتاج إلى أمير وإلى قيادة يملدوه عبر مراحل فيستكمل أهم مقومين من مقومات التنظيم، وهي الفكر والمنهج من ناحية ثم القيادة من ناحية. وأقول إذا تنظيم من التنظيمات كان لديه منهج، ليس لديه منهج هذا ليس تنظيم قطعا وسينحل قطعا إلا أن يشاء ربي بمعجزة. التجمعات التي قامت على غير فكر وعلى غير منهج ستنحل، التجمعات التي قامت حتى على مناهج منحرفة أو فيها خلل أو فيها دخن استمرت. هاي الأخوان المسلمين أكبر مثال على الخلل وعلى الدخن الذي في الفكر استمر، وتمسك الأخوان في اليمن وفي الجزائر وفي آخر الدنيا تجد يتصرف نفس التصرفات، يجيد بنفس الإجادة ويصدر نفس الأخطاء، حتى قيادتهم ترتكب الموبقات نفسها. تجد قيادة الجهاد في سوريا حاربت الجهاد في سوريا، قيادة الأخوان، قيادة الأخوان في الأردن حاربت التطلعات الجهادية الأخيرة، الشيخ الزنداني وقف في كل وجه محاولات الجهاد في اليمن بنفس الأسلوب تماما. تجد الآن حتى الناس اللي يدوروا السودان يقفوا في وجه التطلعات الجهادية في جنوب السودان، وإن كانوا ليسوا أخوان ولكن أفراد نبرة واحد. الجماعة الأربكان في تركيا، الجماعة الإسلامية هنا، أقول منهج معين تفرض طريقة في العمل الآن بصرف النظر عن التقييم. الجماعات التي لها منهج جهادي ستتصرف بطريقة جهادية، ومهما ذهب أمير وجاء آخر وقام نزل الشورى وانحل آخر يبقى الناس مرتبطين بطريقة معينة ويبقى هؤلاء. لذلك نركز على أن الجماعة التي ليس لها منهج ليست جماعة أبدا. علماء السياسة يعرفوا الأمة، يقولوا الأمة لها ثلاث مقومات، أرض وشعب وقيادة، أرض وشعب وقيادة. يعني إذا قام تجمع بشري ليس له أرض فهو ليس أمة، مثل الفلسطينيين. لا، الفلسطينيين جاءوا بدولة رقموها على الورق وقالوا لها ياسر عرفات أنت رئيس الدولة الفلسطينية. مما احتج به السياسيين الغربيين على عدم الاعتراف بمثل هذه الدولة أن هذه الدولة ليست لها أرض، هذه الدولة ليست دولة، ليست أمة. الهنود الحمر عندهم أرض وعندهم شعب، ليس لهم سلطة مركزية، فما أحد في التاريخ ولا في عام الثالث اعتبرهم أمة، تجمع بشري. بنفس المنطق نقول حتى يكون هناك تنظيم يجب أن يكون هناك مقومات لهذا التنظيم. يجتمع 50 شخص يقول نحن نريد أن نقاتل، هؤلاء الناس تجمع جهادي نعم، فريق جهادي نعم، أما هو تنظيم؟ هذا التجمع ليس تنظيم. وحتى ننطلق لهذه العبادة يجب أن ننطلق بمقومات واضحة، وقلت بصرف النظر عن أين تقاتل وكيف تقاتل. هذه للتنظيمات نستطيع نقول أنه هل هذا القتال صح أو خطأ، نحكم عليه صح أو خطأ. أما تقول تنظيم يريد أن يؤدي بدون مقومات فهذا التنظيم لا يستطيع. إذا قلنا المنهج هو أساسي لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن قيام جماعة بدونه. النقطة الثانية القيادة، إذا كان هناك تجمع ليس لديه قيادة على الأقل أمير يطيعه الناس، هذا التجمع لا يمكن أن يقوم، والمقوم الثاني أساسي وبغيابه ليس هناك تنظيم. المقرن الثالث هو الأموال، وهو مصيبة المصائب. معظم الحاضرين ينتموا إلى عمل إسلامي بطريقة أو أخرى، ويعلموا أن مشكلة التمويل هي مشكلة المشاكل، وهي التي تبيع التنظيم وتشتريه وتجعله يدخل في مشكلة العمالة أو في مشكلة الانقطاع. الآن مصادر التمويل لو جئنا لنقيمها، ما هي مصادر التمويل التي تمول العمل الإسلامي؟ مصادر التمويل أحد ثلاث مصادر: إما حكومات أو جهات طاغوتية. الجهات في سوريا اعتمد في مرحلة مراحل على العراق. الجهاد الأفغاني يعتمد على مصادر جاهلية وطاغوتية بصورة من الصور، منظمات أمريكا السعودية ما أدري إيش، مصادر ليست إسلامية. هذه المصادر لا تتوفر لديها النية الحسنة لدعم الجهاد الأفغاني، لذلك تمد تقطع حسب مصلحتها هي. هذا نموذج حكومات أو جهات طاغوتية معادية للإسلام. النموذج الثاني هو شخصيات أو كتل إسلامية مخلصة، نفترض أنها مخلصة تجار، وكل الناس دايرة على أهل الخليج، أنه أهل الخليج المحسنين هم اللي بيمدوا تنظيمات الجهاد، وكل واحد منكم يريد أنه يعمل تنظيم، أول ما يبادر إلى ذهنه أني أنا حعمل شوية فكر حجمع شوية ناس حجب صلة بالخليج. هذا الطريقة التي يفكر فيها الناس التنظيم. الطريقة الثالثة عن طريق نفس أعضاء التنظيم، وهي طريقة ناجحة، وقليل جدا من التنظيمات الذي مرتها ولا يستطيع أن يمارسها إلا تنظيم يتوفر لديه الجمع العدد. يعني مثلا التنظيم الفلاني يجمع في مظاهرة ولا في مسجد ولا في مؤتمر 10,000 15,000 20,000 شخص. هذا التنظيم يستطيع أن يقول كل شخص من محبين ومؤيدين يأتي هذا الاجتماع ومعه دولار، معناها يخرج من الجمع وعنده 20,000 دولار، يستطيع أن يمول نفسه. هذا المصدر النظيف والنموذج. المصدر الرابع أريد أن أطرحه، وأعتبر أن فكرة جديدة لم يتكلم بها أحد إلا بعض الناس اللي يعانوا، وأنا سمعت من قوات تنظيمات، موضوع الاعتماد على الجهاز للتمويل، موضوع جعل رزقي تحت ظل رمحي. نحن الآن في حولنا قوى كافرة كثيرة، وحرنا قوى محاربة كثيرة، وحرنا قوى كثيرة حلال المال. نحن استحلينا الدماء وبدأنا نقاتل الناس، والمال هو أخف من الدماء. هذا الباب لم يلجه أي تنظيم من التنظيمات الجهادية إلى الآن. تجد التنظيم يذهب، وللأسف قلت أنا في المحاضرة الماضية نظام من المجاهد الشحراء، يا أهل الخليج يا أهل الخير بدنا نجاهد أعطونا فلوس. هذا الأسلوب يجب أن يعاد النظر فيه، وأقول ليس هناك إلا طريقتين لضمان تمويل مستقر. أولا الحكومات الطاغوتية يجب أن لا يعتمد عليها، أو الجهات الطاغوتية مثلا منظمة التحرير الفلسطينية بتمد عشرات التنظيمات الجهادية الإسلامية، ولا إيران بتمد عشرات التنظيمات الجهات الإسلامية. هذه الجهات الكافرة أو الغير إسلامية أو الضالة لها مأرب ولها مصلحة، فلا نبحث هذا الموضوع، ونقول لا ننصح أي تنظيم جهادي أن يعتمد على هذه الأموال التي غالبا ليس لها بركة أصلا. الباب الثاني أهل الخير المسلمين. أهل الخير المسلمين معرضين لما تعرضنا نحن له جميعا، وهو موضوع الانقطاع. أهل الخير كانوا بيمدوا الجهاد هنا رحمكم الله، بيمدوا الحركات الإسلامية هناك، بيمدوا الانتفاضة، بيمدوا كذا. جاءت حرب الخليج وهي عامل، حرب الخليج وهي عامل خارج عن إرادة الجميع، أجبرت حتى هؤلاء المحسنين على أن يفقدوا قدرتهم على التبرع. هذا المصدر مع دخولنا حالة الحرب مع الحلف التي يجب أن نستقرئ مستقبلها سيغلق، لن يسمح في ظل الحلف الجديد وفي ظل النظام العالمي الجديد أن تخرج أموال إسلامية من مناطق المال إلى الحركات الإرهابية كما يسمونها، وهذا تلمسونه بسهولة في المناطق التي يحتاج فيها فتوى. في عندنا مستودع من العلماء، أخرج واحد من المستودع قول للناس أن التبرع للقضية الأفغانية أصبح غير جائز، يقول انتهى الموضوع، عشرات التجار ما عبر يتبرع. ما كان هذا عندنا مستودع المخابرات، يذهب المخابرات لتاجر من التجار تقول له جزاك الله خير أنت تتبرع لأفغانستان، ولكن هذه الأموال بتروح في الإرهاب. وفعلا قامت السعودية بعملية واضحة جدا، أن قالوا أن من يريد أن يتبرع للقضية الأفغانية الأمير سلمان ابن عبد العزيز فتح حساب للقضية الأفغانية، من يريد أن يتبرع للأفغان يتبرع بهذا الحساب. فصار كل إنسان ملزم إذا أراد، إذا كان بسيط فيتبرع، وإذا كان رجل يعرف أن هذه الأموال لن توضع في محلها وتوضع للمؤامرة يحاول أن يسرب أمواله تسريب، هذا التسريب سينقطع مع النظام الأمني الشديد جدا. فعلى مدى الخمس سنوات أو العشر سنوات المقبلة من الحصات ألا تفكر التنظيمات الإسلامية أنها ستتلقى دعم عن طريق المحسنين من هذه الدول اللي فيها أموال، والدول اللي ما فيها أموال ما هي دول غلبانة ما يخرج منها تبرعات. بقي المصدر الثالث وهو تبرعات الأعضاء أو ميزانية التنظيم الخاصة، وقلت لا يستطيعها إلا تنظيم ممتد. وبقي الأسلوب الرابع الذي يجب أن يبحث به كل تنظيم على حدة، وهو كيف يمول نفسه بالعنف. ملعون في نفسه. أنا ما أبيح لعبد الشيخ عبد الله عزام قال في أكثر من مجلس وأنقل فقط لنقل العلم مهما كانت القضية خطيرة. سألت الشيخ عبد الله عزام عن أموال الأمراء والتجار والفتق العرب اللي يأتوا إلى أوروبا عنوة وبالقوة جائز، وهذا أنقله على ذمة والشيخ ذكر أمام ما أكثر منك حضرتنا ثلاثة وأربعة. قال جائز. فقلت له إذا احتاجت هذه العملية لعملية عنف قد يهدر فيها دم، إنك شخص جاي حتى تأخذ أمواله يكشفك يهرب يطلع يدخل تطار تطلق. قال ما أجيز القتل، قال ما أجيز القتل لمسلمين يبذلون أموال المسلمين، ولكن إذا قدرت عن المال إلى قتل تأخذه. ونحن قلنا هذه أحد الأشياء التي يجب أن نفكر في هذه الطريقة من الفقه. عالم آخر والآخر حي ولا يقل وزنا وفقها عن الشيخ عبد الله عزام، لذلك لا أذكر اسمه، فقال لي نفس القول. أحد العلماء أمراء بعض التنظيمات الجهادية وهو من العلماء فقال نفس الكور، والثلاثة قالوا أنه لا يجيز القتل في هذه الحالة. تركت من هؤلاء الناس لأنهم في أسوأ الأحوال المسلمين سفهاء يبذلوا أموال المسلمين. إذا كان هؤلاء المسلمين السفهاء أبيح دمهم لسبب آخر، مش لأنهم يبذلوا الأموال، كونهم كفرة، كونهم مرتدين، كونهم من جهاد حاكم، كونهم مباح دمهم، فصارت العملية مجموعة على بعض أنك تستهدف هذه الأهداف للحصول على مال ولتمول عملك. ثم عندك الكفرة أنفسهم، ثم عندك لاحظ الآن في تجربة الشيعة وفي تجربة الاختطاف والمختطفين. ما أريد أن ألقي درس كيف تسلب هؤلاء الناس وكيف تمول نفسك، ولكن ألفت النظر لفكرة على التنظيمات الجهادية أن تعيد ختامتها في موضوع التمويل. الآن تنظيم صار عنده تمويل عن طريق المحتلين، عن طريق الحكومات، عن طريق السلف، عن طريق النهب، تنظيم معين لديه كمية معينة من الأموال. ثم تأمر لا بد من الإشارة إليه وهو استثمار هذه الأموال في عملية تجارية. يعني يجب على كل تنظيم أن يكون لديه إلى جانب تنظيم السياسي والعسكري تنظيم تجاري. هذا التنظيم التجاري منفك ومنفصل في العمل الحركي عن التنظيم السياسي والعسكري. يعني زي تاجر قلنا له هاي نص مليون دولار روح للسودان مثلا، لتركيا، لألمانيا، واستثمر هذه الأموال. ماذا بقول له؟ أنا عندي هذا المسدس روح خطيلية، أو عندي العملية الفلانية وأنا بدي أرسل شخص في عملية معينة أو شخص ملاحق مطارد أرصد هذا العمل في هذا العمل، فبسبب العمل العسكري أو الحركي أضرب شخص ذهب رأس المال. عملية منظمة تجارية مستقلة تماما عن العمل العسكري وعن العمل السياسي. هذه المنظمة التجارية تقوم على استثمار هذه الأموال. معروف الآن في عالم التجارة أنك أي رأس مال تريد أن تدخل في دورة استثمار فأرباحه هي 25% من مر رأس مال. يعني أنت تستثمر مليون دولار، الرايح السنوي ربع مليون دولار. فأنت شوف حجم تنظيمك ومطاريته. إذا كان تنظيمك يصرف سنويا نصف مليون دولار، فما هو رأس المال الذي يجب أن يكون عندك حتى تغطي نفسك بنفسك؟ يجب أن يكون عندك مليونين دولار تستثمر. لا تمثل، ليس لها علاقة بالعمل العسكري ولا العمل التنظيمي. هذه المليونين دولار مهمتها تأتي بنصف مليون دولار هو مستواك في التنظيم. المشكلة التي وقع بها الجهاد السوري، الجهاد الأفغاني، وكل قضية جهاد سمعت فيها إلى الآن، أن هذه التنظيمات تتلقى الأموال فتقوم، انتبه لهذه النقطة دقيقة جدا، تقوم هذه التنظيمات بتوسيع عملها على حجم الرأس مال الحالي. يعني أنا الآن بشتغل، جاءني محسن أو موسي أو شيعي أو صدام حسين ولا غيره، قال هاي مليون دولار، أنتوا بتقاتلوا الأمريكان هاي مليون دولار. إيش بيكون بيسوي التنظيم هذا؟ كان عنده 10 عناصر سواهم 1000، كان عنده 10 سيارات سواهم 100، كان عنده جبهتين سواهم 4، كان عنده مسدس سواه جبهة. بهذه الطريقة صار حجم التنظيم على رأس مال كان مليون دولار، يعني هو يصرف في الشهر 100,000 دولار. انتهى، صار بحجم غير هذه الجهات تقول له تفضل مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. عندما تتأكد هذه الجهات الممولة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية ومحسنة أو مسيحية، عندما تتأكد أن شريان حياتك أصبح يعتمد على هذا المبلغ تبدأ الطلبات. اتخذ الموقف الفلاني، صفح التصريح الفلاني، اعمل العمل الفلاني. فانت في البداية ستأخذ لك المبادئ وستقول لا ما اعمل هذه العملية، فهم يبعثوا بدل المليون 3/4 مليون وبيتأخر. هذه العملية طبقت علينا في العراق تطبيق حرفي، لحتى تطبقها الاخوان على الطبيعة، ثم ارسل الله العراق فطبقها على الاخوان. عندما قام الجهاد في سوريا قامت ادارة الاخوان المسلمين الموجودة في الاردن وارسلت اموال دون قيد او شرط لقيادة الجهاد في سوريا. فلما تأكدت قيادة الإخوان وهي جهة إسلامية تريد مصلحة الجهاد نظريا، عندما تأكدت أن الجهاد في سوريا يعتمد على هذه الأموال أرسلوا لهم شخص من القيادة معروف اسمه أبو أنس عبد الله عن بيانوني، وقال لقيادة الداخل يجب أن تكونوا تابعين لنا، تابعين للقيادة الشرعية اللي وراء الحدود.
نتبع ما نتبع بالنهاية ما أدخل في القصة تقرأوها في المذكرة السورية قطعوا الأمور. فماتوا الناس ماتوا تماما. أنا أعرف مجاهدين وكنا في هذه المرحلة في حلب كان يلتقي 10 و15 و20 مجاهد لا يجد ثمن طعام. كانت كل واحد شايل سلاحه ويذهب من مقبرة لحمدان لفندق لغيره وهذا الكلام ثابت ومعروف. والآن شخصيات مش أقول الطليع شخصيات الإخوان الأحياء يسألوا عن هذا ويقولوا حصل. فهم طبقوا هذا يريد أن يستلبوا القيادة. جاءت من الذي خطط لهذا؟ خطط له 3 أشخاص سعيد حوى رحمة الله عليه غفر الله له وعدنان خالد الدين وعلي بيانوني وشخص رابع اسمه عبد الله طنطاوي. هم كانوا قيادة إخوان وطبقوا هذه السياسة على المجاهدين. جاء العراق وطبقها نفسها. ايش تريدوا يا اخوان؟ نريد سلاح، نريد حدود، نريد اموال. تفضل تفضل تفضل. امتد العمل على حجم الاموال. الان ارتبطنا اصبح كل قرار صارت العراق تريد ان تضرب خط النفط. سوريا اغلقت خط النفط بين العراق والبحر المتوسط. فارسلت العراق المكتب السوري قالت لنا نريد ان تنفذوا عمليات على خطوط النفط اللي موجوده فيه. فذهب اخوه ونفذوا عمليات وقتلوا على عمليات تافهه ليس لها علاقه بالسلاح. الناس يضعوا القنابل على نبي النصر السورية لأن هذا كان في مصلحة العراق. اتخذوا الموقف الفلاني أيدوا الموقف وهكذا. ورأيتم كيف وقف الأخوان في سوريا وغيره في حرب الخليج. نفس العملية. هذه الجهات التي تمول بصورة من الصور تمويل معنوي أو مادي السعودية. السعودية أزمت قيادة الأخوان المسلمين وعلى رأس الشيخ عبد الفتاح أبو ودي وأنا الرجل لا أحب لممارساته. ولكن أقول الشهادة لله أن الرجل لم يرد أن يفتي بما أفتى. لم يفتي أفتى مضطر ومغصوب وجبر. وقال نعم السعودية دولة توحيد ودولة كذا. وقال بعد أنا أجبر. وقال عندنا 1500 عائلة موجودة في هذه البلد أين نذهب بها؟ هذه التنظيمات يا جماعة أنتم تتحركون على سطح أرض محتلة ليس فيها 4 سنتيمتر مربع غير معادلة أبدا. ولا هنا ولا لو ذهبنا إلى أي بقعة من البقاع فيجب أن تحسب كيف يفكر العدو وكيف يتصرف. هؤلاء الناس اللي يقدموا مساعدات يريد منها مواقف. واضطر الاخوان المسلمين وعلى راسهم الشيخ عبد الفتاح بصفته عالم شيخ حديث هو عالم من علماء الحديث ان يفتي ويقول نحن مع السعوديه في اي خندق وضد اي عدو مهما كان مصدره وكان السبب التمويل. لذلك اعود للموضوع اذا جاءت اموال من مصدر من المصادر التي تكلمت عليها وانا حذرت من المصادر السيئه واشرت الى المصادر الجيده اذا جاءت اموال من هذه المصادر فتستثمرها مباشره وتقيم مؤسسه. تصور الافغان بعشرات المليارات من الدولارات اللي دخلت لو استصلحوا اراضي لو شغلوا المهاجرين 6 مليون مهاجر يد عامله هذه الاموال لو نصفها ربعها عشرها استخدم في مؤسسات لتنشيط هؤلاء الناس ولو على حساب العمل العسكري الطويل العريض اللي عملوه ما كانوا يحتاجوا الان كانوا مستقلين في القرار. فقط اضرب ختام النموذج عن منظمات تعمل بهذه الطريقه. منظمه التحرير الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطيني تستثمر راس مال سنوي قدره 6 مليار دولار وهذا معروف 6 مليار دولار. غير معروف أن منظمة التحرير تستثمر هذا في قطاع الدعارة والقمار في أوروبا معظم الاستثمارات لأن الدعارة والقمار تأتي بمردود سريع. تنشئ في الدعارة في اليوم الثاني في مورد تنشئ دار قمار مباشرة في مورد. أقول فقط أن هؤلاء الناس يستثمروا هنا ويستثمروا الباقي في أعمال تجارية ولهم منظمة ومسؤولين ومحافظين شعبي ثاني. طبعا هم يأخذوا أتاوي يأخذوا إيش يسموا الأتاوي عندهم خرة يأخذوها غصبا من حكام الخليج من غيره من دفعوا غصبا وهذه الأموال ما يأخذوها يستثمروها. ولذلك منظمة التحرير الفلسطيني لأن اشترت حماس برمتها وكان سبب شراء حماس وأرغامها على بحث موضوع المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تحمل الانتفاضة الماديا وهذا معروف. حتى أمراء حماس تلقوا رواتب من منظمة التحرير رغم أنهم مستأجرين معها هي التي تمول الانتفاضة. كان هناك مصادر إسلامية تأتي من الكويت فكان أحد أسباب غزو الكويت أو ضرب الكويت بهذه السرعة هو إغلاق هذه المصادر التي تحمل الانتفاضة. الآن شريان التمويل الوحيد للانتفاضة بصورة رئيسية يعني تعتبر هي منظمة التحرير. فلاحظ أهمية الموضوع. التنظيم الذي ليس لديه موارد وليس لديه خطة لتثمير هذه الموارد لا يستطيع أن يضع مخطط مالي. والمخطط المالي كما ذكرت هو 3 مقومات. أولا مصدر مالي، ثانيا طريقة للاستثمار، ثالثا طريقة لموازنة الصرف. أنت تعرف أن عندك 500,000 دولار ولا 100,000 ولا 10,000 ولا 1,000 إذا تمتد تنظيميا وتقوم بأعمال على حجمك الحقيقي حتى ما تبقى. الناس صحيح بايعوا على الموت وعلى السمع وعلى الطاعة وغيره ولكن الإنسان عندما يجوع ويجد امرأة جائعة وولد مقطوع لو أراد لن يستطيع أن يفكر بصورة صائبة ولن يستطيع أن يجهد بصورة صائبة وسيعيد حساباته مرة ورا مرة بيقول لك أنت ما حملتني
أنا أريد أن أكل قبل أن أجاي. يجب أن توازن ثلاث أشياء في المخطط المالي: الموارد مع المصاريف، وتقوم بعملية توازن عن طريق عملية الاقتصاد. هذا هو المقوم الثالث للتنظيم، ولا أقول أن التنظيم لا يمكن أن يقوم إلا بهذا، هذا مقوم ليس رئيسي. في مقومين رئيسيين اللي هو الفكر والقيادة. تنظيم بلا فكر أو بلا قيادة ليس قطعا ليس فرم. الآن تنظيم بلا مخطط مالي ممكن أن يكون تنظيم، ولكن معرض للدمار، معرض للدمار بنسبة 99%. التنظيم الذي ليس لديه مخطط مالي معرض للدمار. أنتقل للمقاومة الرابع، وهو وجوده، وجود مخطط أصلا، وجود مخطط للعمل. أنت ماذا تريد من الناس؟ لماذا تجمع الناس ولماذا تنظمهم؟ إيش بده؟ إقامة دولة الإسلام. أي جميل جدا، كل الناس تريد أن تكون دولة الإسلام. كيف تكون دولة الإسلام؟ أنا حعمل مخطط الفلاني، حبني تنظيمي. الآن لو أردت أن تصمم سيارة، إذا قال لك إنسان هذه السيارة ستحضر سباق، تصمم السيارة بطريقة مناسبة للسباق. إذا قال لك هذه السيارة بدها تحمل 1000 كيلو بطاطا، فما بهمك السرعة، بهمك أن يكون فيها حاوية كبيرة تستطيع أن تحمل 1000 كيلو بطاطا. إذا كان هذا التنظيم بده يكون بالدعوة، ستصممه بطريقة علنية، تدخل المساجد بالحق مخطط، أن أنا أريد داعية في كل مسجد، في كل قرية، في كل مكان، على مدى 10 سنوات أستطيع أن أوصل الفكرة التي أريدها للناس. يصبح عندي أنصار، بعدها أنتقل للعمل السري، أختار مجموعة من العناصر يدخلوا في الجيش إلى آخره. طبعا مخطط. إذا كانت القيادة من البداية لا تعرف ماذا تريد، فكيف تجمع الناس وكيف تضمهم؟ هذا المخطط هو الذي يسمونه في الكتب العسكرية والسياسية بالاستراتيجية. الاستراتيجية هي مجموعة الخطوط العريضة اللي غير قابلة للتغيير. علماء السياسة وعلماء الاستراتيجية يقولوا أن أي قرار يتغير بأقل من 6 شهور هو ليس قرار استراتيجي. ليس قرار استراتيجي. نحن عملنا تنظيم، يلا يا جماعة اليوم على جلال أباد فكرة على شخص البعض وردوا على برميل، البعض صار في الأضيلة أخواني هيك حنعمل هيك، البعض صار انشلال في المنطقة الفلانية، ننقل جنودنا الآن في إمكانية لليمن، روحوا على اليمن الآن، صار كذا. عملية التوافق السريعة جدا تدل دلالة واضحة على أنه ما في عندي مخطط. الآن أنا حتى أستكمل تنظيم أقول أنا بحاجة حتى أقيم تنظيم، وأتكلم مع كثير من التجمعات الصغيرة، ولعل بعضكم من الحاضرين منها يريد يفكر أن يقوم بعمل، فكر بهذه الطريقة، ماذا تريد؟ وما هو التنظيم؟ وما هي هيكل بناء طريقة هذا التنظيم الذي تريد أن يقوم بهذا العمل؟ هل هو تنظيم لمكافحة المنصرين في إفريقيا مثلا؟ إذا أردت أن أقيم تنظيم لمكافحة المنصرين في إفريقيا، فلازم أختار عناصر أفارقة، لازم أذهب إلى هناك أفتح مشاريع يكون إلي ثلاث بنات غطاء أدخل طريقة. الإنسان اللي يلعب شطرنج بيعرف إنه بيحسب خطوات معينة، وفعلا هذا يفتح الذهن، إني أنا هتحرك في الحدث الفلاني فمتوقع أن خصمي يعمل كذا، وإذا عمل كذا فأنا هعمل كذا، وإذا عمل كذا هعمل كذا، ويقيت براحة لاعب الشطرنج بمدى الحسابات التي يستطيع أن يجريها ذهنا قبل أن يضعها على الورق. ففي لاعب يحسب 3 خطوات، لاعب 9 خطوات، لاعب 10 خطوات. أنت تلعب لعبة خطيرة مع أنظمة متحركة مع يهود ونصارى، متدرعة بحركات إسلامية، متدرعة بعلماء، وسط الشعب ليس له علاقة في المعركة إلى الآن، يعني على أفضل الظروف الشعب ليس معه، لكن ليس له علاقة في المعركة. أنا سبق والتقيت بكثير من المصريين، أسألهم عن أخبار الجهاد وأخبار الحركات في مصر، تكاد تسأل 100 واحد حتى يطلع مع 3 و4 و10، فاهمين إيش القصة؟ يعني الناس إيش تريد؟ آخرين من 50 مليون كم مليون له علاقة في الصليين؟ ففي ظل هيك قضية تريد أن تعمل بلا مخطط؟ المخطط شيء أساسي لإنجاح العمل. يستطيع التنظيم إذا ملك منهجا وملك قيادة يستمر، ولو بيجي 500 دولار في الشهر يستمر، ولكن يستمر إلى متى؟ وما هو عدد العناصر التي تتطابق على الطريق نتيجة عدم الوصول إلى المخطط؟ ما أريد أن أطيل، لأني بدي أنتقل للنقطة الأخيرة حتى أذهب إلى المنهج وأبدأ في المنهج بعد 3 أيام إن شاء الله. أتكلم عن النقطة الأخيرة وأترك موضوع المنهج، فتكلمت عن المنهج ثم قيادة ثم أموال ثم مخطط. بقي عندي نقطة واحدة وهي السمع والطاعة أو ما يسمونه الجندية. المنهج والقيادة والمخطط المالي والمخطط العام، مين اللي مفروض أن يضعه؟ من هو المسؤول عن أن يأتي بمنهج ويأتي بقيادة ويأتي بأموال ويأتي بمخطط؟ هي القيادة. هذه الأشياء الأربعة هي مهمة من يتقدى لقيادة منها. الآن ما هو المطلوب من القواعد؟ المطلوب من القواعد أمر واحد فقط، السمع والطاعة. الجندية أن يأتي أمر يكون هذا الرجل فاهم ليش هذا الأمر، ينفذه، وهو عنده ثقة في قيادته أنها لا تأمره بأمر غير شرعي، أو إذا أمرت بأمر غامض تأتي له بدليل فينتبه. إذا ثبت عليه الأمر ينفذ هذا الموضوع ولا يتذمر ولا كما يقول في الفاتحة العسكرية في الجيوش النظامية، وأن تنفذ الأوامر بحذافيرها كذا في الجيوش كل عام والعسكر بأول يوم، أن تنفذ الأوامر بحذافيرها دون أي تردد أو تذمر، نفذ ثم اعترف. هذه الروح من السمع والطاعة ومن الجندية للأسف الشديد مهما كانت هذه الحقيقة مؤلمة غير متوفرة بالتنظيمات، غير متوفرة بالصورة الكافية. كل من رأيته حتى الآن، كل من رأيته بحدود وبنسب تتفاوت يبايع على السمع والطاعة في المنشط والقناعة، ليس في المنشط والمكره والعزل واليسر والأخر والقبر، يبايع على السمع والطاعة في المنشط والقناعة.